أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد فأولا أنا أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. هذا هو درس العقيدة من مدرسة الرباني وهو الدرس الثالث والخمسون. الدرس الثالث والخمسون في شرح العقيدة الطحاوية. وكنا في فقرة مهمة وفائدة جليلة أولها قول الإمام الطحاوي عليه رحمة الله: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو الله عنهم ويدخلهم الجنة برحمته، ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة، ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليهم ولا نقنطهم. وكنا مع هذه الفقرة ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو الله عنهم ويدخلهم الجنة برحمته، ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة. وقفنا مع هذه الفقرة وقلنا أن القضية في المؤمنين الذين يعملون الصالحات الخطر عليهم أشد من الخطر على العصاة والمذنبين، أو نقول أن الخطر واحد حتى أن تخرج الروح إلى بارئها. فليس الطائع أو المطيع بمأمن. قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. فالرجل يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبين الجنة إلا ذراع. عشان كده اللي يقولوا في شرح هذا الحديث إن كان عمله رياء بتفسير الرواية فيما يبدو للناس، هذا مش مظبوط، لأنه قرب من الجنة خالص، ليس بينه وبين الجنة إلا إيه؟ يبقى كان مخلص، يبقى كانت أعماله مقبولة، بدليل أنه ما بقاش بينه وبين الجنة إلا إيه؟ إلا ذراع. ومع ذلك خلاص ما بقاش بينه وبين الجنة إلا ذراع ويعمل بعمل أهل النار فيدخل. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. لذلك تنظر في الخاتمة، هذا هو المقلق في المسألة. قل ما نفهمها ازاي دي؟ انه يعمل بعمل اهل الجنة حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع. وبعدين يسبق عليه الكتاب. أولا يجب أن تعتقد أنه لا يظلم ربك أحدا. ثانيا ينبغي أن تعتقد أن ربك أحكم الحاكمين فلا يخرج قدره عن حكمة. ثالثا ينبغي أن تعتقد أن عقلك ليس من المطلوب أن يفهم كل شيء ولا أن يعرف حكمة كل شيء، فما لم يبدو لك فيه حكمة التزمته. رابعا أن هذا الذي سبق عليه الكتاب وعمل بعمل أهل النار هو من أهل النار أصلا. قد يكون في كل أعماله الصالحة المقبولة وما زالت عنده آفة، لكن أعماله الصالحة غالبة. وقد تجد هذا الأمر واضح، قد تجد إنسانا، قد تجد رجلا صوام وقوام وذكار لله عز وجل، ولكنه مرتشي، يبقى ملعون. لعن الله الراشي والمرتشي والرائش. قد يكون رائش ملوش مصلحة، وصوام قوامه ويقبل صيامه ويقبل قيامه ويقترب من الجنة، ولكنه ملعون ملعون. وهذا كسر في هذه الأيام، وتسارع الناس في الرشوة حتى أهل اللحى استساغوا هذا الأمر بزعم الضرورة. ومشكلة الضرورة التي يزعمها كثير من الناس في هذه الأيام ليست بضرورة، هم يزعمون أن ضرورة عشان كذا ضرورة وليست بضرورة. فالشاهد أن مثل هذا قد يكون هو يصوم ويصلي ويقوم ويزني ويحج ويعتمر. قل لي طيب مش الحج والعمرة يكفر هذا الذنب يمحوه؟ أقول لك لا، الحج والعمرة وغيرها لا تكفر الكبائر، الكبائر تحتاج إلى توبة خاصة. ينبغي أن تفهم هذا، أن القضية قضية الكبائر مثل الزنا والسرقة وشرب الخمر وغيرها من الكبائر، هذه الكبائر لا تكفرها الأعمال الصالحة. الأعمال الصالحة تكفر الصغائر. ثم هناك من الكبائر ما في حقوق عباد مثل الزنا، أنك خنت الرجل ولي هذه المرأة سواء كان أبوها أو زوجها، فهذا له حق، وإن غفر لك سيأخذ حقه، وإن غفرت لك الفعل فمصيبته أكبر. فالشاهد إن هذا الطائع المطيع قد يكون في داخله آفة، العجب، الكبر، الغرور، وهذه الآفات الباطنة إن لم يصحبها عمل ظاهر لا يحاسب العبد عليه، لأن الله عز وجل عفى لأمتي، حديث إن الله عفى لأمتي عما حدثت به نفسها ما لم تعمل أو تتكلم. فما حدث الإنسان به نفسه، يعني لو واحد حدث نفسه طول عمره أنه يسرق الفلوس دي ولم يسرقها ليس عليه شيء طالما أنه إيه؟ لم يسرق. وده الآية اللي هي لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لما نزل لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، نزل التخفيف لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فعفى الله للأمة عما حدثت به نفسها ما لم تعمل أو تتكلم. لكن هو ده عشان تفهم قصة انه يعمل بعمل اهل الجنة حتى لا يكون بينه وبينها الا ذراع، لابد ان يبتليه الله ليخرج ما في نفسه، لازم. انت خليك مخبيها هذا القدر ولم تطهره ولم تتب منه ولم تجتهد في ازالته لابد ان تبتلى. وقلنا في قصة أصحاب الغار، الرجل اللي كان بيحب بنت عمه ربنا ابتلاها بالفقر حتى أتاه بها حتى جلس
بين رجليه، لأن الآفة دي كانت فين؟ كانت في باطنه، كانت في داخله، أنه يشتهي أن يزني به، فابتلاه الله أن أتى له به. عايز تزني صباحي فضل. وهكذا قلت لكم قصة حصلت معنا زمان، الرجل الذي كان يموت صبيانه وهم صغار، ونقول له أنت راضي؟ راضي. أنت صابر؟ صابر. وكان عنده ولد كبر لما بقى عنده في الثانوية العامة، والولد ده لما كبر مرض ومات، فكفر الرجل، فبان ان هو كان في الاصل ايه؟ ما كانش راضي ولا كان صابر، فابتلي حتى يخرج ما في قلبه. فهمتم؟ فلذلك ينبغي ان نفهم هذه القصة، اننا لا نأمن على المحسنين ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو الله عنهم ويدخلهم الجنة برحمته لا بأعمالهم، ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة، لا نأمن عليهم. ثم ذكرنا في طيات الكلام أن طغيان الطاعات أخطر من طغيان المعاصي. يعني أنا عدلت الجملة التي ذكرها ابن القيم، ابن القيم يقول طغيان المعاصي أسلم من طغيان الطاعات، لا أنا نظبطها أحسن، إن إحنا نقول إن طغيان الطاعات أخطر من طغيان المعاصي، لنثبت أن طغيان المعاصي أيضا خطر. طغيان الطاعات أخطر من طغيان المعاصي. طغيان الطاعات يعني إيه؟ أن يطغى الإنسان بطاعته، يبقى شايف طاعته ويطغى بها. كلمة ابن القيم الأخرى، قد تستولي النفس على العمل الصالح فتصيره جندا لها فتصول به وتطغى، فترى الرجل أعبد ما يكون، أطوع ما يكون، وهو عن الله أبعد ما يكون. هي دي القضية الخطيرة، هو ده الخطر الحقيقي. قلنا أن الطغيان كله شر، لكن طغيان الطاعات أشر من طغيان المعاصي، لأن العاصي منكسر، عارف أنه عاصي، يعني لما تقابل ود زاني هو عارف أنه غلط، فمهما طغى بمعصيته هو برضو عارف أنه وحش، أنه قذر، هو عارف. عمر الوحش ما بيقول على نفسه حلو، لكن الحلو عمره ما يقول على نفسه وحش برضو. هي دي المشكلة الكبيرة. لذلك ابن القيم استدل في هذه الجملة بإيه؟ الانظر إلى العباد السجاد الذي كان في وجهه من أثر السجود كركب المعزى، كيف تجرأ حتى قال لرسول الله اعدل؟ فهذه قسمة لم يرد بها وجه الله. لما شاف نفسه مطيع وشاف نفسه عابد وشاف نفسه، الرسول قال كده صلى عليه صلى الله عليه وسلم، يخرج من ضيق هذا قوم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمي. هو عابد، وطغيان الطاعات خطر 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 خطر. لذلك تجد أصحاب اللحى أغلبهم يحتقر العصا، هو ينظر إلى نفسه أنه أحسن، وهذا هو الخطر. أو بلاش أغلبهم، نقول بعضهم، إلا من رحم الله، حين يلتزم ينظر إلى أبيه وأمه، حتى أباه وأمه ينظر إليهم أنهم يجب أن يسمعوا كلامه، يجب أن يطيعوه، يجب أن يتبعوه. هذا هو الطغيان، طغيان الطاعات. ابن القيم ذكره في ثلاثة أمور طغيان الطاعات. أولا أن يوجب على الله حقا بهذه الطاعة. ثانيا أن يستكثر عمله على الله أو على ثواب الله. ثلاثة أن يستشعر الاستغناء عن عفو الله. الأولى أن يوجب على الله حقا بهذه الطاعات. يذكر ابن القيم فيقول أن رجلا ابتلي فكانوا يعزونه اصطبر ولك الجنة، يقول والله الجنة نفسها لا تجازي عما أنا فيه من بلاء. فهو بيوجب على الله أن يعافيه، وهذه موجودة في قلوب الكثير ولكنه لا يفطن لها. كما قال ابن الجوزي هذه مسائل تحتاج إلى منقاش، فطنة فطنة. فالشاهد أنك تجد بعض الناس حين يبتلى يقول سبحان الله ليه ده حتى لسه مصلي، ده لسه جاي من عمره، هلا ده انا حتى المره دي مطلع زكاتي صح، الفلوس ولعت ليه؟ فكانه حين يعبد ويتقرب بقربه يوجب على الله ان يعافيه بها، ويوجب على الله ان يعطيه بها، وكانه يستغرب حين يرى العصا يعطون وهو لا يعطى فينكر على الله. انت بتدي دول، طب وانا ده انا اولى حتى، ده انا بعبدك. هذا هو أخطر ما يكمن فيه أن يقع في قلب المطيع، حتى لو ما نطقش بلسانه ولكن أن يقع هذا في قلبه عياذا بالله. اللهم طهر قلوبنا، اللهم إنا نعوذ بك من نزغات شياطين الإنس والجن، والثانية من طغيان الطاعات أن يستكثر عمله على الله. يعني إن هو يعني مثلا يقول كده حتى أن تقر في نفسه ده أنا ما فيش فجر بيروح مني، ده أنا كل يوم موضوع القرآن ده أنا شغال شغل ما حصلش قبل كده. أن يستكثر عمله، أن يستكثر عمله في الدعوة، أن يستكثر إنفاقه، أن يستكثر صلاته، أن يستكثر ذكره، أن يستكثر تلاوته للقرآن، أن يستكثر صبره على البلاء. يحس من جوه ان هو قدم لربنا اكتر من اللي ربنا طالبه. ولا تمن تستكثر. نمرة ثلاثة من الطغيان ان يستشعر الاستغناء عن رحمة الله او عن فضل الله او عن عفو الله او عن مغفرة الله، كما في قصة الرجل الذي عبد الله 500 سنة، ادخل عبدي الجنة برحمتي، قال لا يا رب بعملي. لذلك لسه قريب كنت في مجلس في احدى المحافظات وقاعد بقول له يعني ربنا يتوب عليكم ويعفو عنا وعنكم، فقام واحد قال لي انت شايفنا واقفين على النص يا بنعكس بنات؟ كانه لا يطلب العفو والمغفره الا للبتوع النواصي، لكن بتوع الطاعات عفو ايه ومغفرتي ايه؟ عندناش حاجه. كثيرا ما اقول لواحد ابتلي كسرت رجله ولا اتسرقت عربيته ولا الى اخره، طب توب. قلت طيب انا هتوب بس انا مش عارف اتوب من ايه. شفت ازاي الاستغناء عن مغفرة الله؟ ان هو يقول ربنا يغفر لك، طب يغفر لي انا عملت حاجة عشان يغفرها لي؟ هو اهل الطاعات يستشعره. وزي ما اقول لك اوعى تقول الكلام ده مش عندي، عندك وفيك، فيك فينا كلنا صغير وكبير الكل فيه النزغات دي، فمستقل ومستكثر. في ناس عنده بتومض كده احيانا، وفي ناس عنده الكبر ده امر مستقر راسخ مستمر، شايف كده ان ادى ربنا اكتر من حقه، هو شايف كده من جواه ان يعني الجنة شوية عليه، حين يقيس نفسه بالفجار والعصاة والكفار. فلذلك طغيان الطاعات اخطر من طغيان المعاصي، كما ذكرت ان العاصي مهما يكن هو يعلم انه عاصي. وهو حين تقول ربنا يتوب عليك والله انا نفسي، او يقول كبرا يتوب علي من ايه، هذا الطغيان، لكن من جواه هو منكسر، هو يعلم انه عاصي، هو ذليل. فنرجو للمحسنين من المؤمنين الرجاء ان يعفو الله عنهم ويدخلهم الجنه برحمته، ولا نامن عليهم. قال سبحانه وتعالى افامنوا مكر الله فلا يامن مكر الله الا القوم الخاسرون. لا نامن عليهم مهما بلغ العبد من الصلاح والتقى والطاعة، لا يؤمن عليه أبدا حتى يرى في الجنة. حتى يعني انظر إلى امرأة ماتت فذكروا من صلاتها وصيامها، فقال صلى الله عليه وسلم كيف كانت مع جيرانها؟ قال ليست بذاك. يعني قد ترى إنسان ده كان في المسجد على طول، ده كان بيصوم على طول، ده كان حفظ القرآن كله، ده اشتغل في الدعوة 50 سنة، ده كل ده مش مقاييس. قد يظهر خلل واحد، وإحنا ذكرنا قصة إن يعمل الرجل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل. قد يكون خلل واحد يبدو من وجهة نظرك بسيطا، هذا الخلل يجعلك تموت على الكفر عياذا بالله. فلا نأمن عليه ولا نشهد لهم بالجنة. من عقيدة المسلمين أننا لا نشهد لأحد بعينه بالجنة، وإنما نشهد شهادة عامة للمؤمنين من المسلمين والصالحين والصادقين أنهم من أهل الجنة، لكن فلان بعينه لا نشهد لأحد بجنة ولا نار. عشان كده قلنا إيه كلمة إيه، المرحوم فلان أو المغفور له فلان أو إلى جنان الخلد يا مش عارف مين، كل ده كلام غلط. أنت لا تدري بما ختم له. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. لا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة، ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليهم ولا نقنطهم. نقف مع اللقاء القادم، والسلام عليكم ورحمة الله.